قدم سبه.
تفضل سيدي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالأسانيد المتصلة للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الفراء رحمه الله تعالى قال في كتابه شرح السنة: باب من قصد مال رجل أو حريمه فدافع. أخبرنا الإمام أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد بن حفص العطاري قدس الله روحه قال: حدثنا الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود بن حفص، اللي جاب الإسناد الأول. قال البغوي رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثنا أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عامر. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هذا الحديث عند مسلم. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيل قال: أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال: حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحة هو ابن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وروي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون أهلي فهو أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. قلت: ذهب عامة أهل العلم إلى أن الرجل إذا أريد ماله أو دمه أو أهله فله دفع القاصد ومقاتلته، وينبغي أن يدفع بالأحسن فالأحسن، فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة فقاتله فأتى القتل على نفسه فدمه هدر، ولا شيء على الدافع، وهل له أن يستسلم؟ نظر: إن أريد ماله فله ذلك، وإن أريد دمه ولا يمكنه دفعه إلا بالقتل. فقد ذهب قوم إلى أن له الاستسلام إلا أن يكون القاصد كافرا أو بهيمة، وذهب قوم إلى أنه إن استسلم يكون في دمه، وذهب قوم إلى أن الواجب عليه الاستسلام، وكرهوا له أن يقاتل عن نفسه متمسكين بأحاديث وردت في فصل القتال في الفتن، وليس هذا من ذلك. وليس هذا من ذلك في شيء، وإنما هذا في قتال اللصوص وقطاع الطرق والساعين في الأرض بالفساد، ففي الانقياد لهم ظهور الفساد في الأرض واجتراء أهل الطغيان على العدوان. وتلك الأحاديث في قتال القوم على طلب الملك، فعلى المرء المسلم أن يكون في ذلك الزمان حلس بيته ويعتزل تلك الفرق كلها ليسلم له دينه، والله أعلم. أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال: حدثنا القاضي أبو عمر البسطامي قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن جعفر بن المغيرة بتسترى قال: حدثنا سير بن الحسن التستري قال: حدثنا أبو الوليد الطالسي قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن مصعب بن المقدام عن عكرمة بن عمار وأخرجه من رواية ابن عمر. أخبرنا عبد الواحد بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال أخبرنا حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قال وكان يعلى يقول وكانت تلك الغزوة أوثق عملي في نفسي قال عطاء قال صفوان قال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر وانتزع المعضوض يده من العاض فذهب إحدى ثنيتيه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأدر ثنيته قال عطاء وأحسبه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيدع يده في فيك تقضمها كأنها في فحل. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علي وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة كلاهما عن ابن جريج والعمل على هذا عند أهل العلم أن من عض رجلا فلم يكن له سبيل الخلاص منه إلا بقلع سنه أو قاصد نفسه فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل فقتله يكون دمه هدرا لأنه الذي اضطره إلى ذلك ومن زنى على نفسه لا يؤاخذ به غيره. وكذلك لو قصد رجل الفجور بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته لا شيء عليها. رفع إلى عمر رضي الله عنه جارية كانت تحت طفل فاتبعها رجل فراود عن نفسها فرمته بشهر أو حجر فقتلته فقال عمر هذا قتيل الله والله لا يودى أبدا رضي الله عنه. وعلى هذا القياس لو قصدت بهيمة رجلا فقتلها في الدفع لا ضمان على الدافع عند الأكثرين وقول الشافعي وذهب قوم إلى وجوب الضمان الغائب وهو قول أصحاب الرأي واتفقوا على إباحة الدفع والقتل. وإذا صار قتلها مباحا لتعديها بالصيال فوجب أن يسقط ضمانها كما في الآدمي. اقرأ بعمله.
الله عليكم شيخنا وبس سندكم حفظكم الله تعالى للإمام أبي محمد البغوي رحمة الله تعالى عليه. قال باب من نظر في إنسان فرماه فأصاب عينه. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران واللفظ له. قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الزهري عن سالم سعد السعيدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من ستر الحجرة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرا فقال لو أعلم أن هذا ينظرني حتى آتيه لطعنت بالمدرى في عينه. وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر؟ هذا حديث متفق على صحته أخرجه جميعا عن قتيبة عن ليث عن ابن شهاب وقال وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه مدرا يحك به رأسه. وأخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري عن عبد الواحد بن زياد عن معمر قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد بن كسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر كلاهما عن سفيان. ويروى في بعض الأحاديث: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد دمر. قال الكسائي: يعني دخل. قال أبو عبيد: ولا يكون الدمور إلا أن يدخل عليهم بغير إذن. قال الإمام: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا نظر رجل في صير باب إنسان أو في كوة لا محرم للناظر فيها، فرماه صاحب الدار بشيء خفيف من حصاة أو مدرى فأصاب عين الناظر ففقاها لا شيء عليه. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة، وإليه ذهب الشافعي. وذهب بعضهم إلى وجوب الضمان وهو قول أصحاب الرأي، وذهب بعضهم إلى أنه إنما لا يضمن إذا زجره فلم ينصرف، فأما إذا كان الباب مفتوحا فنظر فيه أو نظر إليه مارا من الطريق فلا يباح طعنه ولو فعل ضمن. وقد روى قتيبة عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي حنبلي حبلي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه حبلي ده ولا حنبلي يا سيدي؟ أنا عندي حنبلي طبعا جديدة، بس هو الحبلي يروي عن أبي ذر.
ايوه يروي،
صحيح، هنا حنبلي.
ما هي مش باينة كده.
لا، عندنا رسموها بالطباعة الحديثة حنبلي، بس ما
انا
شكلوهاش،
بقى
كأنهم قلقانين منها. عن
عمال
أبي
بفكر
ذر
ايه،
عن أبي
الحانبالي ولا الحعبالي ولا
أنا
الحمبالي،
مش... أنا عندنا بقى ما شكلوهاش، هم فروا منها.
عاملين فتحتين.
نشوف بقى في تهذيب الكمال بقى، الرواة عن أبي ذر، ولا هو يروي عن أبي ذر أصلا، أبو عبد الرحمن الحبلي، واسمه إيه سيدنا؟
أبو عبد الرحمن الحبلي تنستونا.
طب حد يشوف اخونا بسرعه بقى عشان اقرا. عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كشف سترا فادخل بصره في البيت قبل ان يؤذن له فراى عوره اهله فقد اتى حدا لا يحل له ان ياتيه. لو انه حين ادخل بصره فاستقبله رجل ففقع عينه ما عيرت عليه. وان مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئه عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. وهذا حديث غريب لا
عبد الله
يعرف
يزيد،
إلا من حديث ابن لهيعة. عبد
عبد
الله،
الله بن يزيد المعافيرس.
لا عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد المعافري، أبو عبد الرحمن الحبلي، أحسن الله إليكم شيخ. روى عن جابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو عقبة وعمارة بن شبيب وفضالة وقبيصة بأيوب
يكون عن أبي
المختار،
ذر بن
وأبي
الحارث.
ذر الغفاري عند الترمذي. نعم، يبقى الحبلي، أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم شيخ. قال أخبرنا وبه إليه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي. طيب إيه ده؟ لا ده باب، إيه ده؟ لا باب، عفوا يا سيدي،
تابع عقوبة المحاربين وقطاع الطرق وكذا.
أنا قلبت صفحة غلط، عفوا يا سيدي، فكرتها خلصت. قال باب عقوبة المحاربين وقطاع الطريق. قال الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، أي ضمة واحدة بس. أي يقتلوا أو يصلبوا، الآية قوله أو ينفوا من الأرض، وقال نفيت فلانا إذا طردته نفيا، ونفيت الدراهم نفاية إذا رددتها، والنفاية بضم النون المنفي القليل. النفايات بالضم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي، قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم رهط من عرينة على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى إبل الصدقات فشربتم من ألبانها، ففعلوا. فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الإبل وحاربوا الله ورسوله. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال: وأخبرنا أبو عبد الله الخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوري، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال أخبرنا أحمد بن علي الكشمي هني كشمي الكسر بتاع الميم، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثنا حميد بهذا الإسناد مثل معناه، وقال: فشربتم من ألبانها وأبوارها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد، واتفقا على إخراجه من طرق عن أبي قلابة وقتادة عن أنس رضي الله عنه، وقالوا: فتشربوا من أبوارها وألبانها. ورواه حماد بن سلمة عن حميد عن قتادة وثابت عن أنس رضي الله عنه. قالوا: فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها. وقال يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس: وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. وقال سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. وقال أيوب عن أبي قلابة عن أنس: فأمر بهم فقطع أيديهم ورجلهم وسمر أعينهم، وألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. وقال طيب، قال أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقاتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قوله اجتووا المدينة معناه عافوا المقام بها، فأصابهم الجوى في بطونهم. يقال: اجتويت المكان إذا كرهت الإقامة به لضرر يلحقك به. قال أبو زيد: يقال اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة لك في بدنك، ويقال استوبلها إذا لم توافق، استوبلتها إذا لم توافق في بدنك وإن كنت محبا لها. وقوله سمل أعينهم أي فقاءها، ومن روى سمر أعينهم أي كحلهم بمسامير محماة. وروي عن أبي عن أيوب وروي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه: ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها. وفي الحديث دليل على إباحة ألباني نعم الصدقة لأبناء السبيل، لأنهم من الأصناف الثمانية الذين لهم حق في الصدقة. ويحتج بهذا الحديث من يقول بطهارة بول ما يؤكل لحمه، واختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى طهارتها. قال إبراهيم: ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله، وهو قول الحكم وسفيان، وبه قال أحمد. وذهب جماعة إلى نجاسته، وقالوا إنما أباح لهم شربه لضرورة العلة، وفي دليل على أن التداوي بالمحرم عند الضرورة جائز. واختلف أهل العلم في التداوي بالخمر، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز، ورخص فيه بعضهم كالتداوي بأبوال الإبل، والأول أولاهما، لأن الشرع فرق بينهما، فرخص في التداوي بأبوال الإبل ومنع من التداوي بالخمر. فإنه قد روي عن طارق بن سويد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. قال ابن مسعود: في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. والمعنى فيه أن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها ويبتغون لذتها، فلما حرمت حرمت شق عليهم تركها، فغلظ الأمر فيها بإيجاب عقوبة على متناولها، وتحريم التداوي بها لئلا يستبيحوها بعلة التساقم. وهذا المعنى مأمون في أبوال الإبل لما في الطباع من النفرة عنها، فلم يجز إلحاق أحدهما بالآخر. وسئل ابن شهاب عن شرب أبو ألبان الأتن طيب وسئل ابن شهاب عن شرب أبو ألبان الأتن ومرارة السبع وأبوال الإبل، قال: كان المسلمون يتداوون بها. قال شعبة: وسألت الحكم وحمادا عن شعر الخنزير وعن الخمر يداوى به الدبر. فكرهها. واختلف أهل العلم في تأويل هذا الصنيع بالعرانيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى قتادة عن ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود وقبل تحريم المثلى. وعن أبي الزناد أنه قال: لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بمن أنزل الله الحدود ونهاه عن المثلى فلم يعد. وعن قتادة أنه قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلى. وروينا عن سليمان بن تيمية عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إنما سبل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سبلوا أعين الرعاء وقطعوا أيديهم وأرجلهم، يريد بذلك أنه اقتص منهم على مثال أفعالهم، وإنما لم يسقوا لأنه إنما فعل بهم ذلك للقتل وفي سقيهم استبقاؤهم. واختلف أهل العلم في عقوبة قاطع الطريق، فذهب أكثرهم إلى أنه إن قتل في طريق في قطع إن قتل إن قتل عفوا إن قتل في قطع الطريق ولم يأخذ المال يقتل، وقتله حتم لا يقبل العفو. وإن أخذ المال ولم يقتل تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى إن كان أخذ قدرا يصاب السرقة، وإن قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، وإن لم يقتل ولم يأخذ المال لكنه هيب وكثر الجيش نفي وعزر. والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وظاهر الآية يدل على التخيير وهي على ترتيب الجرائم عند الأكثرين. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وإلى هذا ذهب قتادة والنخعي، وبه قال الأوزعي والشافعي وأصحاب الرأي. وإذا فعل ما يستحق الصلب اختلفوا في كيفيته، فظاهر مذهب الشافعي أنه يقتل ثم يصلب، وقيل يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت مصلوبا، وهو قول الليث بن سعد، وقيل يصلب 3 أيام حيا ثم ينزل فيقتل، فإن قلنا يقتل ثم يصلب فيترك 3 أيام ثم ينزل فيغسل ويصلى عليه إلا أن يخشى فساده قبل الثلاث ويتأذى به الأحياء فينزل قبله، وقيل يترك عليه حتى يتفتت إذا إن لم يتأذى به الناس، فعلى هذا يغسل ويغسل ويصلى عليه أولا ثم يصلب. وذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل والصلب والنفي. روي ذلك عن الحسن ومجاهد وعطاء، وإليه ذهب مالك. واختلف أهل التفسير في من نزل في من في من في واختلف أهل التفسير في من نزل قوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فذهب قوم إلى أنها نزلت في الكفار، وقال بعضهم نزلت في الرهط العرانيين، وقال أكثر أهل العلم إنها نزلت في أهل الإسلام بدليل قوله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، والإسلام يحقن الدم سواء أسلم قبل القدرة عليه أو بعدها. وإذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه فيسقط عنه من العقوبة ما يختص بقطع الطريق، فإذا كان قد قتل يسقط تحتم القتل ويبقى عليه القصاص، فالولي فيه بالخيار إن شاء استوفاه وإن شاء عفى عنه، وإن كان قد أخذ المال سقط عنه قطع اليد والرجل. وقيل في سقوط قطع اليد حكمه حكم السارق في البلد إذا تاب، وإن كان قد قتل وأخذ المال سقط عنه تحتم القتل والصلب، وإذا تاب بعد القدرة فلا يسقط عنه شيء من العقوبات على أصح القولين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وقيل كل عقوبة تجب وقيل كل عقوبة تجب حقا لله عز وجل، مثل عقوبات قاطع الطريق مثل عقوبات قاطع الطريق وقطع السرقة وحد الزنا والشرب تسقط بالتوبة، لما روي أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال الشعبي: ليس على تائب حد. باب لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. قال اخبرنا ابو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي بها، قال اخبرنا ابو سعيد احمد بن محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن يعقوب الاصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا اسد يعني ابن موسى قال حدثنا ابن المبارك حا، واخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن ابي توبه الكشمياني قال اخبرنا ابو طاهر محمد بن احمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن يعقوب الكسائي قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك ابن ابن المبارك. قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله أنه قال سمعت أبي يقول قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. قال أخبرنا محمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جدا ولا لاعبا جدا لا
لا
يأخذن
يظهر
لا
لي لعبا ولا جدا لعبا جدا
فهو لاعب في السرقة جاد في إدخال الأذى، يعني حالان لفعل واحد لفاعل واحد كده صح يا سيدنا؟
أي نعم.
لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا جادا. وقال غيره لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. قال أبو عبيد يعني أن يأخذ متاعه، لا يريد سرقته، إنما يريد إدخال الغيظ عليه، فهو لاعب في السرقة جاد في إدخال الأذى والروع عليه. باب النهي عن أن يشير إلى أحد بالسلاح. أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو مكر محمد بن حسين القطان قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده فأن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد من طرق عن عبد الرزاق وأخرجه من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. وصح عن أبي أيوب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة. وعن جابر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. وروي عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير أن يقد السير بين إصبعين. قيل إنما نهى عن ذلك لئلا يعقر يده الحديد الذي يقد به السير، كالنهي عن تعاطي السيف مسلولا. باب النهي عن الحذف. أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني قال أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي الخزاشاهي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم الجغربذي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن يزيد عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة أنه قال رأى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رجلا من أصحابه يحذف. فقال لا تحذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الحذف وكان يكره، فإنه لا ينكأ بها عدو ولا يصاد بها صيد، ولكنها قد تفقع العين وتكسر السن. ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال لا تخذف، كان ينهى عن الخذف. نعم. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال ألم أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف، والله لا أكلمك كلمة أبدا أو نحو ذلك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن يوسف بن راشد عن وكيع ويزيد بن هارون، وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه كل عن كهمس بن الحسن. وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفاح قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن سعيد بن جبير انه قال كنت عند عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فخذف عنده رجل من قومه فقال لا تخذف، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. وقال إنه لا يصاد بها به صيد ولا يقتل به عدو، ولكنها تكثر السن وتفقع العين. قال فلم ينتهي الرجل فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها ثم لا تنتهي، لا أكلمك كلمة أبدا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن أيوب: الخذف رميك الحصاة أو النواة بين إبهامك والسبابة، أو تجعل لها مخذفة من خشبة، نبلة يعني.
نعم.
قال الإمام: اتفق أهل العلم على أنه لو قتل صيدا بالبندقة أنه لا يحل، وكرهوا جميعا رميها. حكي عن الحسن أنه كره رميها في القرى والأمصار، ولم يرى بأسا فيما سواها. هذه البندقة التي ترمى بحجر بقدر البندقة، أليس كذلك يا سيدنا؟
أي نعم.
هذه لا تخزق،
لكن لو
لكن
خزقت
الحالية
فلا حكم الخزق.
يعني الحالية التي لها سن وتخزق زي بندقية الرش
حاليا
كده.
الرصاص بقى.
لا أقصد في الصيد يعني بندقية الرش.
اي نعم، تخزق.
لكن إن لم يمت لابد من ذبحه.
اي نعم.
أحسن الله إليك. باب إذا مر ومع قال باب إذا مر ومعه سهام يمسك من إصارها. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا حماد وابن سلمة عن ثابت عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مر أحدكم في سوق أو مجلس ومعه نبل فليأخذ بنصالها يمد بهن صوته فليأخذ بنصالها يمد بهن صوته. ده خارج النص، ده كلام أبي موسى صح سيدنا؟
نعم.
يبقى الأقواس بعد بنصالها. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة وقال: فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب بها وأن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. وأخرجه مسلم عن هداب بن خالد عن حماد بن سلمة. باب وعيد من يعذب الناس. باب وعيد من يعذب الناس. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران محمد. هذا محمد صح سيدنا؟ الكلام اللي
نعم.
متاكل ده. قال اخبرنا ابو الحا قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي قال اخبرنا ابو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال حدثنا ابو علي اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال: دخل هشام بن حكيم بن حزام على عمير بن سعد الانصاري بالشام وكان عاملا لعمر بن الخطاب، فدخل عليه فوجد عنده ناسا من الأنباط مشمسين، فقال: ما بال هؤلاء؟ قال: حبستهم في الجزية. فقال هشام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله في الآخرة. قال: فخلى عنهم عمير وتركهم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة عن هشام بن عروة وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن طالت بك حياة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر بن محمد قال حدثنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجرودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لأمرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة مائلات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. هذا حديث صحيح. قوله: كاسيات عاريات يريد اللائي يلبسن ثيابا رقاقا تصف ما تحتها، فهن كاسيات في الظاهر عاريات في الحقيقة. وقيل: هن اللائي يسدلن الخمور من ورائهن فتنكشف صدورهن، فهن كاسيات بمنزلة العاريات إذا كان لا يستر لباسهن جميع أجسامهن. وقيل أراد كاسيات من نعم الله تعالى عاريات من الشكر، والأول أصح. قوله مائلات قيل زائغات عن استعمال طاعة الله سبحانه وتعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج، مميلات أن يعلمن غيرهن الدخول في مثل فعلهن، كما يقال أخبث فلان فلانا فهو مخبث إذ علمه الخبث. مخبث
خبيث مخبث،
أفعل مفعل.
خبيث مخبث، خبيث في نفسه مخبث لغيره.
الله أكبر، مش يكفي نفسه،
لا
كفاية على نفسه.
ينصر الشر.
الله أكبر. كما يقال أخبث فلان فلانا فهو مخبث إذ علمه الخبث وأدخله فيه. وقيل مائلات متبختيرات في مشيهن، مميلات يملن أكتافهن وأعطافهن. وقوله رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني مش مائلات رؤوسهن، يعني رؤوسهن ليست فاعلا لمائلات.
هن مائلات ومميلات لرؤوسهن.
ولا
مائلات
رؤوسهن كأسنمة البخت دي وصف جديد؟
هو بيان، مائلات
يعني ما
مميلات.
يعني مائلات وصف، مميلات وصف، رؤوسهن كأسنمة البخت وصف ثالث، صح كده؟
بيان
نعم، أحسن الله
بيان
إليك.
للوصف يعني.
نعم. وقوله رؤوسهن كأسنمة البخت قيل معناه أنهن يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم حتى تشبه أسنمة البخت. وقيل يطمحن إلى الرجال لا يغضبن من أبصارهن ولا ينكسن رؤوسهن. كتاب الحدود، باب حد الزنا، أعاذنا الله وإياكم. قال الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100 ورميا بالحجارة، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة ونفي جلد 100 ونفي سنة. فهذا الحديث بيان لحكم الموعود في قوله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا. فإن الله تعالى جعل عقوبة الزانية الحبس إلى أن يجعل الله لها سبيلا، فبينه على رسول الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبادة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم. فقال: تكلم. قال: إن ابني كان عنيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عابد وتغريب سنة، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك. وجلد ابنه 100 وغربه عاما، وامر انيسا الاسلمي ان ياتي امراه الاخر، فان اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. قال مالك العسيف الاجير: هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، واخرجه من طرق عن ابن شهاب. قال الامام: في هذا الحديث انواع من الفقه، منها جواز الفتوى في زمانه صلى الله عليه وسلم، والرخصة لمن هو من أهل الفتوى أن يفتي، وإن كان ثم من هو أعلم منه، لأنه عليه السلام لم ينكر على الرجل قوله: سألت أهل العلم مع كونه عليه السلام مقيما بين أظهرهم. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز الفتوى للتابعي في زمن الصحابة، ولا أكثرون على جوازه. وفيه أن البكر إذا زنى عليه جلد 100 وتغريب عام، طيب خلاص فصل بقى. والثيب إذا زنى عليه الرجم ولا يجلد، والمراد من الثيب المحصن، وهو الذي اجتمع فيه 4 شرائط. العقل والبلوغ والحرية والإصابة بالنكاح الصحيح. واختلف أهل العلم في المحصن هل يجلد مع الرجم أم لا، فذهب قوم إلى أنه يجلد 100 ثم يرجم، مستدلين بحديث عبادة الثيب الثيب جلد 100 ورميا بالحجارة. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب بن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وقول الحسن البصري، وإليه ذهب إسحاق وداود. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيعة قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة عن ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر والبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب والثيب جلد 100 والرجم. قال الشافعي: وقد حدثني ثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي، فلا أدري أدخله عبد الوهاب فزل أدخله عبد الوهاب فزل من كتابي أو لا. قال الإمام: الحديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة. وذهب الأكثرون إلى أنه لا جلد على المحصن مع الرجم. يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة، وهو قول أكثر التابعين وعامة الفقهاء، وإليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. وذهبوا إلى أن الجلد منسوخ في من وجب عليه الرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز والغامدية واليهوديين ولم يجلد واحدا منهم. وقال لأنيس الأسلمي: فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمر بجلدها، وهذا آخر الأمرين، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قد رواه هو متأخر الإسلام، فيكون ناسخا لما سبق من الجمع بين الجلد والرجم. واتفقوا على أن البكر إذا زنى أن عليه جلد 100، لقوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهو الذي جمع البلوغ والعقل والحرية، غير أنه لم يصب بالنكاح. واختلفوا في تغريبه سنة، فذهب عامة الصحابة والتابعين وأكثر الفقهاء إلى أنه يجلد 100 ويغرب عاما كما جاء في الحديث. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا عبد الله بن الحسن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وهو ابن الماجشون عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، وهو قول علي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم. وإليه ذهب سفيان الثوري ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجلد ولا يغرب، ولا يصح هذا القول عن أحد من السلف. قوله عليه السلام: لأقضين بينكما بكتاب الله. اختلفوا في تأويله، قيل المراد من الكتاب الفرض، ويقول: لأقضين بينكما بما فرضه الله وأوجبه، إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم منصوصا كذكر الجلد والقطع في السرقة. وقد جاء الكتاب عن الفرض، قال الله سبحانه وتعالى: كتاب الله عليكم، وقال جل ذكره: كتب عليكم القصاص، وقال عز وجل: كتب عليكم الصيام، وقال تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها، أي فرضنا وأوجبنا، وقيل بكتاب الله أي بحكم الله، وقيل في قوله سبحانه وتعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون أي يحكمون، وقيل ذكر الرجم وإن لم يكن منصوصا عليه صريحا فإنه ذكر الرجم وإن لم يكن منصوصا عليه صريحا فإنه مذكور في الكتاب على سبيل الإجمال، وهو قوله سبحانه وتعالى: وتقدست أسماؤه، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. والأذان طريق على الرجم وغيره من العقوبات، أو ضمن من الكتاب أو ضمن من الكتاب بأن يجعل الله لهن سبيلا، ثم بينه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه السلام: البكر والبكر جلد 100 وتغريب عام، بيان حكم الكتاب. وقد قيل: كان حكم الرجم منزلا متلوا فيما أنزل الله سبحانه وتعالى، فرفع تلاوته وبقي حكمه. والدليل عليهما: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال عمر رضي الله عنه: ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب، فكان مما انزل الله آية الرجم. فقرأناها وعقلناها وعيناها. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. أخشى إن طال في الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذا حديث صحيح. صحيح. قال الإمام: وفي الحديث دليل على أن أحد الزانيين إذا كان محصنا دون الآخر أنه يرجم المحصن ويجلد غير المحصن، وكذلك إذا كان أحدهما حرا والآخر عبدا فيحد الحر حد الأحرار ويحد الرقيق حد العبيد. وعلى هذا القياس لو زنى وعلى هذا القياس لو زنى عاقل بمجنونة أو بالغ بمراهقة يجب الحد على العاقل البالغ وإن لم يجب على المجنونة وإن لم يجب على المجنونة والمراهقة بالاتفاق. وكذلك لو مكنت عاقلة من مجنون أو بالغة من مراهق يجب الحد عليها وإن لم يجب عليه عند الشافعي وإن لم يجب عليه عند الشافعي. يجب عليها لا عليه. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا حد على العاقلة البالغة إذا مكنت من مجنون أو مراهق. وفيه دليل على أن للحاكم أن يبدأ باستماع كلام أحد الخصمين شاء، عفوا، أي الخصمين. وفيه دليل على أن للحاكم أن يبدأ باستماع كلام أي الخصمين شاء. وفيه دليل على جواز الإجارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قوله إن ابني كان عسيفا على هذا، وقد أبطلها قوم ولا أكثرون على جوازها. وفي قوله: أما غنمك وجاريتك فرد إليك، دليل على أن المأخوذ بحكم البيع الفاسد والصلح الفاسد مستحق الرد غير مملوك للآخر. وفي قوله: فإن اعترفت فرجمها، دليل على أن من أقر بالزنا على نفسه مرة واحدة يقام الحد عليه ولا يشترط به التكرار ولا يشترط به التكرار، كما لو أقر بالسرقة مرة واحدة يقطع، ولو أقر بالقتل مرة واحدة يقتص منه، وهو قول الحسن وحماد بن أبي سليمان. وإذا ذهب مالك والشافعي وأبو ثور وذهب قوم إلى أنه لا يحد ما لم يقر بأربع ما لم يقر 4 مرات. وإليه ذهب الحكم وابن عتيبة وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، غير أن أصحاب الرأي قالوا: ينبغي أن يقر 4 مرات في 4 مجالس، فإذا أقر 4 مرات في مجلس واحد فهو كإقرار واحد. فأقر سيدنا، صح؟
أي نعم،
مش أقرأ.
هي الألف اتكررت بس.
فإذا أقر أقرأ. أحسن الله إليكم. فإذا أقر 4 مرات في مجلس واحد، عفوا سيدنا اكتبها بس، أقر شد ينبغي إن شاء الله. فإذا أقر 4 مرات في مجلس واحد فهو كإقرار واحد. وأوجب ابن أبي ليلى وأحمد به الحد، واحتج من شرط التكرار في الإقرار بالزنا بقصة ماعز بن مالك وإقراره بالزنا، وسنذكره من بعد إن شاء الله عز وجل. وفي دليل على أن المحصن إذا زنى لا يجمع عليه بين الجلد والرجم. قال الإمام في قوله: فإن اعترفت فرجمها، بيان أنها لو لم تعترف لا حد عليها وإن وجب على المقر. وقد روي عن ابن المسيب يعني ابن عباس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاقر انه زنى بامراه 4 مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم ساله البينه على المراه فقالت: كذب والله يا رسول الله. فجعل حد الفريه 80، فجلده حد الفريه 80 كمان. كان يتكلم عن نفسه خلاص. قال الامام: قال الإمام: وفي الحديث دليل على أن حضور الإمام ليس بشرط لإقامة الرجم. وذهب قوم إلى أن حضور الإمام شرط وإن ثبت بالبينة كحضور الشهود، وقول أصحاب الرأي روى ذلك عن علي. قال: الرجم رجمان، فإن كان بالحبل والاعتراف يبدأ الإمام ثم الناس، وإن ثبت بالشهود فيبدأ الشهود ثم الإمام ثم الناس. وفيه دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدود، هذا تعصيبا للأمر بالشهود. عفوا سيد، ايدك ايدك. قال الإمام في الحديث طيب قال وفي دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدود. قال الإمام وفي الحديث دليل على أن من قذف رجلا بين يدي الحاكم فللحاكم أن يبعث إلى المقذوف فيخبره به لا لطلب إقرار المقذوف بالزنا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجسسوا، ولأن الأولى بمن تناول شيئا مما يوجب حد الله ولأن الأول ولأن الأولى بمن تناول شيئا مما يوجب حد الله سبحانه وتعالى أن يستر على نفسه، ولكن ليطلعه على أن فلانا قد قذفه وجب له عليه حد القذف، فإن لم يكن معترفا بالزنا طلب حقه من الحد. على هذا تأول الشافعي رحمه الله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا إلى امرأة الرجل حتى لو لم يكن القاذف معينا، مثل أن يقول رجل بين يدي الحاكم إن الناس يقولون إن فلانا زنى، فلا يبعث الإمام إليه ولا يبحث عن حاله اختيارا للستر واحترازا عن تتبع العورات وفي حفظ الستر على من لزمه حد من حدود الله عز وجل. وروي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. قال الإمام وفي الحديث دليل على أن حديث هزال صحيح يا سيدنا؟
لا
لا صح، لكن هذا الأفضل
نعم.
مع النصيحة طبعا الأمر والنهي. قال الإمام في الحديث دليل على أن من قذف ولده لا حد عليه، كما لو قتله لا قصاص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحده بقوله إن ابني زنى بامرأته. باب رجم الذمي إذا زنى وإحصانه. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها لآية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يجنئ على المرأة أخيها الحجارة، يجنئ يحني يجنأ. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب كلاهما عن مالك. قوله يجنئ عليها أي يكب عليها، يقال أجنأ عليه يجنئ إذا أكب عليه أخيه شيئا، ويقال جنأ يجنأ جنوءا إذا أكب عليه. قال الإمام: هذا الأصح. قال الإمام في هذا الحديث دليل على أن الذمي إذا أصاب من النكاح الذي عقده على اعتقاده يصير محصنا، وأن أنكحة الشرك يعطى لها حكم الصحة، ولولا ذلك لم يقروا عليه بعد الإسلام ولم يجب الرجم عليهم بالزنا. وإذا كان لها حكم الصحة يحصل بها التحرير، حتى لو طلق المسلم امرأته الكتابية ثلاثا ونكح ذميا وأصابها حلت لزوجها المسلم بهذه الإصابة، وكذلك المسلم إذا أصاب زوجته الكتابية يصير محصنا حتى لو حلو دي ونكح ذميا وأصابها وكذلك المسلم إذا أصاب زوجته الكتابية يصير محصنا حتى لو زنى بعده يجب عليه الرجم، وهو قول الزهري، وإليه ذهب الشافعي. وكذلك إذا كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا فأصابها يصير الحر محصنا بهذه الإصابة. قال ابن عمر: الأمة تحصن الحر. وكذلك لو كان أحدهما عاقلا بالغا والآخر مجنونا أو مراهقا يصير البالغ العاقل محصنا بالإصابة في هذه الحالة. وهل يكتفى بهذه الإصابة في حق الرقيق والمراهق والمجنون حتى لو عتق أو أفاق أو بلغ يكون محصنا بتلك الإصابة؟ اختلف أصحاب الشافعي فيه، منهم من جعله محصنا ومنهم من لم يجعله محصنا، وهو الأصح ما لم توجد الإصابة في حالة الكمال، لأنه لما شرط أكمل الإصابات، وهو أن يكون بالنكاح الصحيح، حتى إن الإصابة بملك اليمين أو بالنكاح الفاسد لا تحصنه، فكذلك يشترط أن تكون تلك الإصابة في حال كمال المصيب وإليه ذهب مالك. قال الأمة: إذا كانت تحت الحر فمسها فقد أحصنته، وهو لا يحصنها حتى يصيبها بعد عتقها، وكذلك الحرة تكون تحت عبد فأصابها فقد أحصنها وهي لا تحصنه حتى توجد الإصابة بعد عتقه. قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إذا كان أحد الزوجين في حال الإصابة رقيقا أو مجنونا أو مرهقا لا يصير الآخر به محصنا. وكذلك قالوا: الكتابية لا تحصن زوجها المسلم. والحديث حجة لمن يذهب إلى إيجاب الرجم على المشرك إذا زنى، وهو قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أن الكافر لا يرجم، وهو قول أصحاب الرأي، وتأولوا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمها بحكم التوراة، رجمهما. وهذا تأويل غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ونحكم بينهم بما أنزل الله. ولا يجوز أن يظن به صلى الله عليه وسلم أنه يترك حكم كتابه، وأمره الله أن يحكم به ويحكم أن يترك حكم كتابه وأمره الله أن يحكم به ويحكم بالمنسوخ، وإنما احتج عليهم بالتوراة استظهارا. وفي الحديث دليل على أن الذميين إذا ترافعوا إلينا فيما شجر بينهم يجب على حكمنا أن يجعل بينهم جبرا، وهو أصح أن يحكم عفوا وأن يحكم بينهم جبرا، وهو أصح قولي الشافعي وأظهرهما، واختاره المزني. طيب، وإذا جاء أحدهما واستعد على خصمه يجب أن يعديه، وتأول قوله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أن الصغار هو جريان حكم الإسلام عليهم على قهر منهم. وفيه قول آخر: وأنه بالخيار، إن شاء حكم بينهم وإن شاء ردهم إلى حاكمهم، لقوله سبحانه وتعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وإذا جاء مستعديا لا يجب على هذا القول أن يعديه إلا أن يترضيا بحكمه، والأول أصح، لأن الذميين اللذين رجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدر على إسقاط الحد عن أنفسهما بترك الرضا لبادر إليه. وإذا اختار الحكم يجب أن يحكم بحكم الإسلام. فأما إذا كانت الخصومة بين المسلم والذمي فلم يختلفوا في أن على حاكم المسلمين أن يحكم بينهما، ويجب الإعداء إذا استعدى كما إذا كانت الخصومة بين المسلمين. وفي الحديث دليل على أن المرجوم لا يشد ولا يربط ولا يجعل في الحفرة، لأنه لو كان شيء من ذلك لم يمكن أن يجني عليها ويقيها الحجارة. وروي في رجم ماعز أنه هرب ولو كان مشدودا أو في حفرة لم يمكنه الهرب. وروي عن بريدة في رجم ماعز أنه حفر له حفرة، وفي الغامدية فحفر لها إلى صدرها، وأكثر الروايات ليس فيها ذكر الحفر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له. واختلف أهل العلم فيه، فقال قوم: لا يحفر له، وإليه مال أحمد، وقال: قتادة يحفر للرجل والمرأة جميعا، وقال بعضهم: لا يحفر الرجل ويحفر المرأة، وهو قول أبي يوسف وأبي ثور. باب الإقرار بالزنا. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله فقال يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه. ثم جاءه من شقه الأيمن فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه. ثم جاءه من شقه الأيسر فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه. ثم جاءه فقال: إني قد زنيت. فقال ذلك 4 مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا به فارجموه. فانطلقوا به، فلما مسته الحجاره وادبر يشتد، فلقيه رجل في يده لحي جمل فضربه به فصرعه، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فالا تركتموه. هذا حديث متفق على صحته. اخبرنا احمد قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد الميحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمه ان ابا هريره رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله. فقال: أحصنت أحصنت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ذهبوا فارجموه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل عن ابن شهاب، وأخرجه محمد بن محمود بن غيلان قال حدثنا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بهذا، وقال فأمر به فرجم من المصلى، فلما أذرقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خير وصلى عليه. وقوله فتنحى لشق وجهه أي قصد الجهة التي إليها وجهه، ونحى نحوها من قولك نحوت شيئا حوه. قوله أذلقته الحجارة أي بلغت منه الجهد حتى قلق. وقيل مست الحجارة في ذلاقها وذلق كل شيء حده. قال الإمام يحتج بهذا الحديث من يشترط التكرار في الإقرار بالزنا حتى يقام عليه الحد، ويحتج أبو حنيفة بوجيه من الجوانب الأربع على أنه يشترط أن يقر 4 مرات في 4 مجالس. ومن لم يشترط التكرار قال إنما رده مرة بعد أخرى لشبهات داخلته في أمره، ولذلك سأل فيها قال به جنون، فأخبر أن ليس به جنون، فقال شرب خمرا، فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال أزليت؟ قال نعم، فأمر به فرجم، فرده مرة بعد أخرى للكشف عن حاله، لا أن التكرار فيه شرط. يدل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المرأة الغامدية التي جاءت بعده وأقرت بالزنا، فقالت لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزة، فثبت أن الترديد لم يكن شرطا في الحكم وإنما كان لزوال الشبهة، ولم يزل ذلك في حق ماعز إلا في المرة الرابعة. وفي قوله عليه السلام بعدما هرب هل لا تركتم دليل على ان من اقر على نفسه بالزنا ثم رجع فقال ما زنيت او كذبت او رجعت سقط الحد عنه، واذا رجع اخيه قيل لاقامه الحد عليه سقط عنه ما بقي. وهو قول عطاء بن ابي رباح والزهري وحماد بن سلمة وغيره، ذهب مالك وسفيان الثوري واصحاب الراي والشافعي واحمد واسحاق، وكذلك السارق وشارب الخمر اذا رجع عن اقراره تسقط عنه العقوبه. وذهب جماعه الى ان الحد لا يسقط عنه بالرجوع عن الاقرار، روي ذلك عن جابر، وهو قول الحسن البصري وسعيد بن جبير، وذهب ابن ابي ليلى وابو ثور قالوا ولو سقط عنه القتل لصار مقتولا خطأ، ولا وجبت الدية على عاقل القاتلين. قال الامام انما لم تجب الدية لان ماعز لم يكن راجع صريحا لكنه هرب بالهرب لا يسقط الحد، وتأويل قوله صلى الله عليه وسلم هل تركتموه اي لننظر في امره ونستثبت المعنى الذي هرب من اجله انه هرب راجعا عما اقر على نفسه ام فرارا من الم الحجاره، يدل عليه انه روي في بعض الروايات هل تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما اتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لعلك قبلت او غملت او نظرت، قال لا يا رسول الله، قال انكتا، قال لا يكني، قال فعند ذلك امر برجمه. هذا حديث صحيح. قال الامام هذا دليل على ان من اقر على نفسه بما يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى فيجوز للامام ان يلقنه ما يسقط به عنه الحد، فيقول للزاني لعلك لمسته فاخذته، وللسارق لعلك اخذت من غير حرز او اختلسته او كنت ونحو ذلك، كما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بسارق فقال لا يخالك سرقت، واتي عمر رضي الله عنه بسارق فقال له اسرقت؟ قال لا، فقال لا فتركه، قل لا عفوا، فقال له اسرقت؟ قل لا، فقال لا فتركه ولم يقطع. وروي مثل ذلك عن ابي الدرداء وابي هريره وابي قال الشافعي واحمد واسحاق وابو ثور. اما ما كان من حقوق العباد ما لنا عقوبه فلا يجوز فيه التلقين. اخبرنا ابو حامد احمد بن عبد الله الصالحي قال اخبرنا الحسين بن شجاع بن حسين بن موسى الصوفي المعروف بابن الموصلي قال اخبرنا ابو بكر محمد بن جعفر بن الهيثم الانباري قال حدثنا جعفر بن محمد الصائب قال حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي قال حدثنا ابي عن غيلان بن جامع عن علقمه بن مرثد عن سليمان بن بريده عن ابيه رضي الله عنه انه قال جاء ماعز بن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، قال ويحك ارجع واستغفر الله واتوب اليه، قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وريحك ارجع واستغفر الله واتوب اليه، قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى كانت الرابعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما أطهرك؟ قال من الزنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم به جنون، فأخبر أنه ليس به جنون، فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أثيب أنت؟ قال نعم، فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فريقين تقول فيه فرقة لقد هلك ماعز على أسوأ عمله، لقد أحاطت به خطيئته، قائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده فقال قتلني بالحجارة، قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس ثم قال استغفروا لماعز بن مالك، قال فقالوا يغفر الله لمعاذ بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمتي لوسعتها. قال: ثم جاءت امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت: لعلك تريد أن تردني كما رددت معاذ بن مالك. قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. قال: أثيب أنت؟ قالت: نعم. قال: إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك. قال: وكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. قال: إذا لم نرجم إذا لم لا نرجمها إذا لم نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إني أرضعه يا نبي الله. فرجمها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن العلاء يعني بن يعلى بن الحارث المحاربي عن غيلان بن جامع المحاربي، ولم يقل حدثنا أبي عن غيلان. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن نمير عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. وقال: في رجم ماعز حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. وقال: في الغامدية قال: فاذهبي حتى تلدي. فلما وردت أتته بالصبي في خرقة، قال: ذهبي فارضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز: هذا يا نبي الله قد فطمته. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها. وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. المكس ما يأخذ الماكس، والماكس العشار، وأصل المكس الخيانة. قال الإمام في الحديث: دليل على أنه إذا وجبت على الحامل عقوبة لا تقام عليها ما لم تضع الحمل، لأن في معاقبتها قبل الوضع إهلاك البريء بسبب المجرم، سواء كانت العقوبة لله سبحانه وتعالى أو للعباد. فإذا وضعت الحمل فإن لم تكن ثم من ترضع الولد فتؤخر حتى تفطم الولد، وإن كان هناك من ترضعه. فاختلفت الرواية عن بريدة في أمر الغامدية أنها رجمت بعدما وضعت أو رجمت بعد الفطام. فروى بشير بن المهاجر أنها رجمت بعد الفطام، وإليه ذهب أحمد وإسحاق. وروى سليمان بن بريدة أنها رجمت بعدما وضعت وهو الأصح. وكذلك روى عمران بن الحسين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت: أنا حبلى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت حملها فأخبرني. ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها، ثم أمر برجمها فرجمت. وكذلك روي عن علي بن أبي طالب الراضي كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه أنه فعل بشراحة رجمها لما وضعت حملها. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي رضي الله عنهم. الجهنية هي الغامدية، غامد من جهينة سيدنا، ولا قال باب المولى يقيم الحد. حد يقرأ سيدنا.
الجهنية غير الغامدية.
غيرها يعني حدثتان ولا خطأ من الراوي ولا؟
لعل
أحسن الله إليكم. قال حد يقرأ سيدنا.
ما قرأ العمر.
أحسن رأيكم سيدنا رضي الله عنكم. قال أبي إليه قال باب المولى يقيم الحد على مملوك. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملاحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عيسى بن حماد المصري عن الليث، ورواه ابن عيينة عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، قالوا يجوز للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان، وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر. وروي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت، وهو قول الحسن البصري والزهري، وإليه ذهب سفيان الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال ابن أبي ليلى: لقد أدركت بقايا الأنصار يضربون، ولا إذا هم إذا زنينا. قال إبراهيم: وكان علقمة والأسود يضربان، وكان علقمة والأسود يضربان ولا إذا هما إذا زنينا. وقال قوم: يرفعه إلى السلطان ولا يقيمه المولى بنفسه، وهو قول أصحاب الرأي. وقال أبو ثور في الحديث: إيجاب الحد وإيجاب البيع، وإيجاب البيع لا يجوز أن يمسكها إذا زنت أربعا. وقوله: ولا يثرب، يعني لا يعير، والتثريب التعير. قال الله سبحانه وتعالى: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، معناه أنه لا يقتصر على تعييرها وتبكيتها ويعطل الحد الواجب عليها. وقيل: لا يثربها بعد الضرب. وفي قوله: فليبعها ولو بحبل من شعر، دليل على أن الزنا، دليل على أن الزنا عيب في الرقيق يرد به البيع، ولذلك حط من قيمته. وفيه أن بيع غير المحجور بما لا يتغابن به الناس جائز. وفي الحديث بيان أن حد المماليك الجلد، ولا رجم عليهم، وحدودهم بالجلد على نصف حد الأحرار. قال الله سبحانه وتعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فحد المملوك في الزنا 50 جلدة، وفي القذف 40، وفي الشرب 20. روي عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أنه قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولا إذا من ولائد الإمارة 50 50 في الزنا. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: أدركت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان والخلفاء هلما جرا ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. وسئل ابن شهاب عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان عبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر، واختلفوا في تغريم المملوك إذا زنى. فظاهر الحديث يدل على أنه لا يغرب، وهو أحد قول الشافعي، والثاني أنه يغرب نصف سنة، واختاره المزني، وقيل سنة كالحر، كما أن مدة العنة يستوي فيها الحر والعبد. وروي عن صفية بنت أبي عبيد أن عبدا من رقيق الإمارة وقع وليدة من الخمس فاستكرها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرها. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال: أخبرنا أبو القاسم البغوي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شريك عن عبد الله بن أبي جميلة عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أنه قال: ولدت أمة لبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نقل عليها الحد. قال: فوجدتها لم تجف من دمها، فذكرت ذلك له، فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد. ثم قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. أخرج مسلم هذا من طريق آخر عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: الإمام: ولا فرق في حد المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه لا حد على من لم يتزوج من المماليك إذا زنى، لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أحصن فإن أتن بفاحش فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي زوجنا. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما به قال: طوس ومعنى الإحصان عند الآخرين الإسلام. وقرأ عاصم برواية أبي بكر وحمزة والكسائي: أحصن بفتح أحصن أحصن بفتح الألف يعني أسلمنا. قال الإمام: حد المملوك لا يختلف بالإسلام والكفر، كما لا يختلف بالتزوج وعدم التزوج. وقراءة أكثر القراء أحصنا بضم الألف بمعنى زوجنا. وفائدة التقييد بالتزويج بيان أن المملوك لا يرجم إذا زنى بعد النكاح بخلاف الحر، بل حده بعد النكاح جلد كما قبله. والإحصان في كلام العرب المنع، ويقع ذلك على الإسلام والحرية والعفاف والتزويج، لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له، وكذلك الحرية والعفاف والتزويج. وقوله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء، أراد المزوجات. وقوله عز وجل: أن ينكحن المحصنات المؤمنات، أي الحرائر. وقوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات، أي العفائف. وقوله سبحانه وتعالى: محصنين غير مسافحين، أي متزوجين، ويجوز بكسر الصاد وفتحها. يقال: امرأة حصان بينة الحسن وفرس حصان بين التحصن إذا كان منجبا منجبا، وبناء حصين بين الحصان. قال الإمام: أما قطع الصرخ فيستوي فيه الحر والمملوك. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا قطع على المملوك إذا سرق، ويحكى ذلك عن شريح. وعلامة أهل العلم على خلافه، وقالوا: يجب عليه القطع إذا سرق من غير سيده، كما يجب عليه حد الزنا والقصاص والقصاص. باب حد المريض. اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال، قال اخبرنا ابو العباس الاصمحي، واخبرنا احمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن احمد العارف، قال اخبرنا ابو بكر الحيري، قال حدثنا ابو العباس الاصم، قال اخبرنا الربيع، قال اخبرنا الشافعي، قال اخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ابي الزناد كلاهما عن ابي امامه بن سهل بن حنيف ان رجلا قال احدهما ان رجلا قال احدهما احبن احبن، وقال الآخر مقاعد، كان عند جواري سعد، فأصاب امرأة حبل فرمته به فسئل فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. قال أحدهما: فجلد بإثكال النخل. وقال الآخر: بأثكول النخل. قال أخبرنا محمد بن الحسن، قال أخبرنا أبو العباس الطحان، قال اخبرنا ابو احمد محمد بن قريش، قال اخبرنا علي بن عبد العزيز، قال اخبرنا ابو عبيد، قال حدثنيه يزيد بن هارون عن محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عبد الله عن يعقوب بن عبيد الله بن الاشج عن سعيد بن سعد بن عباده ان سعد بن عباده رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل كان في الحي مخدج سقيم، وجد على أمة من إمائهم يخبث بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا له عثكالا فئة 100 شمراخ فاضربوه به ضربة. العثكال والإثكال هو العذق الذي يسمى الكباسة،
كان
يقال
في
إثكال
الحي
وأشكو. نعم سيدنا.
أتى برجل كان في الحي مخدج، يعني
نعم
رجل مخدج سقيم، يعني
نعم سيدنا. الإثكال والإثكال هو العذق الذي يسمى الكباسة، يقال إثكال وأثكول وعثكال وعثكول عثكول. وأغصانه شماريخ، واحدها شمراخ، والمخدج ناقص الخلق. وقوله: يخبث بها أي يزني بها. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن المريض الذي به مرض لا يرجى زواله إذا وجب عليه حد الجلد بأن زنى وهو بكر، يضرب بإثكال عليه 100 شمراخ ضربة واحدة، بحيث تمسه الشماريخ كلها فيسقط الحد عنه. وإلى هذا ذهب الشافعي، وقال الله سبحانه وتعالى لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وإن كان به مرض يرجى زواله يؤخر حتى يبرأ. وكذلك لا تقام في الحر الشديد والبرد المفرط، بل يؤخر إلى اعتدال الهواء، فإن كان حده رجما أو قتلا يقام عليه في هذه الأحوال كلها. وذهب قوم إلى أنه لا يضرب بالشماريخ، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت، ويروى اتركها حتى تماثل. باب من نكح امرأة من محارمه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المربندكشائي، قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السيسي، قال أخبرنا أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، قال حدثنا أحمد بن هشام الخضري، قال الخضري الخضري
الخضر الخضر
بكسر الخاء وسكون الضاد،
الخضري
الخضري
الخضر الخضري
نعم سيدي،
الخضري
الخضري الخضري. قال
الخاضي
حدثنا الخضري
فتح الخاء وكسر الضاد، الخضر الخضر
الخضري. قال حدثنا احمد بن عبد الجبار الطردي، وقال حدثنا حفص بن غياث عن اشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال: مر بي خالي ومعه لواء، فقلت: اين تذهب؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امراه ابيه اتيه براسه. هذا حديث حسن غريب، ويروى هذا الحديث عن عدي عن يزيد بن البراء عن ابيه، وفيه دليل على ان من نكح امراه من محرمه فاصابها لا يسقط عنه الحد، وهو كمن اصابها بغير اسم النكاح. واختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أن عليه حد الزنا، وهو قول الحسن البصري، وإليه ذهب مالك والشافعي، وقال أحمد وإسحاق يقتل ويؤخذ ماله، وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة يعزر ولا يحد، وهذا لا يصح، لأن صورة العقد إذا لم يكن فيها شبهة إباحة إذا لم يكن فيها شبهة إباحة لا تضر الحد، كمن استأجر امرأة لعمل فزنى بها لا يسقط عنه الحد. وأبو حنيفة يقول إذا استأجر امرأة للزنا فزنى بها لا حد عليه، ولو وطأ الرجل جارية امرأة يجب عليه الرجم إن كان محصنا عند أكثر أهل العلم. روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر، وهو قول عطاء بن أبي رباح وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الزهري والأوزاعي يجلد ولا يرجم، وقال أصحاب الرأي قال وأنها تحل.
اسمه حمد،
نعم سيدي.
أبو سليمان الخطاب اسمه حمد مش أحمد.
اسمه حمدي.
نعم.
صلى الله عليه. وقال أصحاب الرأي إن قال ظننت أنها تحل لي لم يحده. وعن الثوري أنه قال إن كان يعرف بالجهالة يعزر ولا يحد. وقد روي عن قتادة عن حبيب بن سلم أنه قال رفع إلى النعمان بن باشير رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها له جلدته 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. ويقال ذهب أحمد وإسحاق إلى هذا الحديث ولا يصح. ورواه أيضا أبو بشير عن حبيب بن سالم قال محمد بن إسماعيل لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم من هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. وأبو بشر أيضا لم يسمعه من حبيب. قال أبو سليمان الخطابي هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه. وقال بعض أهل العلم في تخريج هذا الحديث إن المرأة إذا أحلتها له فقد أوقع ذلك شبهة في الوطء، فدرئ عنه الرجم ووجب عليه التعزير لما أتاه من المحظور الذي لا يكاد يعذر بجهله أحد، لا يعذر بجهله أحد نشأ في
نعم.
الإسلام يعذر الذي لا يكاد يعذر بجهله أحد نشأ في الإسلام أو عرف شيئا من أحكام الدين، فزيد في التعزير حتى بلغ به حد زنا البكري ردعا له وتنكيلا. وكان مالك يرى للإمام أن يبلغ بالتعزير مبلغ الحد. قال الإمام قال الشافعي في المرتهن إذا وطأ الجارية المرهونة إنه يحد ولده منها رقيق لا يلحقه، ولا أقبل دعواه الجهالة إلا أن يكون أسلم حديثا أو نشأ ببادية نائية وما أشبهه، ولو كان ربها أذن له في وطئها وكان يجهل الدرئ عنه الحد ولحق به الولد وكان حرا وعليه قيمته يوم سقط. قال الإمام وقد سمع دعوى الجهالة عند وجود الإذن من جهة المالك، ولم يسمع ممن لم يأذن له المالك إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية نائية لا يعرف أحكام الشرع. فلا يبعد على هذا القياس أن تسمع دعوى الزوج الجهالة إذا كانت المرأة أذنت فيه فيسقط عنه الحد. ولو زنى رجل بأمة الغير وهي مكرهة فعليه الحد والمهر ولا حد عليها، كما لو فعل بحرة. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يجب المهر، إن كانت طائعة فعليها الحد، ثم إن كانت بكرا عليه وإن كانت طائعة وإن كانت طائعة فعليها الحد، ثم إن كانت بكرا عليها ما بين قيمتها مفتضة وبكرا، وإن كان ثيبا فلا شيء عليه عند أكثر أهل العلم. باب من عمل عمل قوم لوط. قال الله سبحانه وتعالى في عمل قوم لوط: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، قيل يعني سبيل الولد، وقيل تعترضون الناس في الطرق لطلب الفاحشة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حسن المربندكشائي قال أخبرنا أبو سليم محمد بن عمر السيسي قال أخبرنا أبو سليمان الخطبي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال: قلت له يعني لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه. قال: ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. قال الإمام: اختلف أهل العلم في حد اللوطي، فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنا إن كان محصنا يرجم، وإن لم يكن محصنا يجلد 100، وهو قول سعد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي. به قال الثوري والأوزاعي، وهو أظهر قول الشافعي. ويحكى أيضا عن أبي يوسف ومحمد وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد 100 وتغريب عام. رجلا كان أو امرأة، محصنا كان أو غير محصن، لأن التمكين من الدبر لا يحصنها فلا يلزمها به حد المحصنات. ذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم محصنا كان أو غير محصن. رواه سعد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس، وروى ذلك عن الشعبي وروى ذلك عن الشعبي وبه قال الزهري، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، وروى محمد عن إبراهيم أنه قال: لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرة إلى رجم اللوطي. والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به، كما جاء في الحديث عند أبي حنيفة: يعزر ولا يحد. وقد روي عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللوطي في اللو في اللو في اللواطة في اللواطة أنه يقتل الفاعل والمفعول به. وقد قيل في كيفية قتلهما: هدم البناء عليهما، وقيل رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط. أما إتيان البهيمة فالحديث فيه
هدم
لا
البناء
يعرف إلا
عليهما.
من
هدم البناء عليهما.
هدم البناء عليهما.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال: أما إتيان البهيمة فالحديث فيه لا يعرف إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس. وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه، وهذا أصح. وقال يحيى بن معين: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي. وقال محمد بن إسماعيل: عمرو صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، لم يذكر فيه شيء من حديثه أنه سمع من عكرمة،
ولم يذكر في شيء.
ولم يذكر في شيء من حديثه أنه سمع من عكرمة.
لم يذكر هو.
وقال أبو سلمة الخطابي: وقد عارض هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكله، وقد
مأكلة.
اختلف أهل العلم إلا لمأكلة
نعم.
إلا لمأكلة وقد اختلف أهل العلم في عقوبة من أتى بهيمة. فذهب أكثر إلى أنه يعذر، وقال عطاء والنخعي والحكم، وهو قول مالك وسفيان الثوري وأحمد وأصحاب
ده
الرأي، وأظهر قول الشيخ
مالك وسفيان
وسفيان
وأحمد.
وهو قول مالك وسفيان الثوري وأحمد وأصحاب الرأي، وأظهر قولي الشافعي، والقول الآخر أنه رأي
أنه زنا.
وأظهر قولي الشافعي والقول الآخر أنه زنا يرجم إن كان الفاعل محصنا، وإن لم يكن محصنا يجلد 100. يروى ذلك عن الحسن، وقال الزهري: يجلد 100 أحصن أحصن أو لم يحصن. وقال إسحاق بن راهويه: يقتل إن تعمد ذلك ويعلم ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ضرأ عنه إمام القتل فلا ينبغي أن يضرأ عنه جلد 100. يا سيدنا، باب الحدود كفارات. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال، وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصلاحي قال، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال، أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا روح بن عبادة عن أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. قال الشافعي: وأحب وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. فكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمر أن يستر على نفسه، وقاله الزبير بن العوام وابن عباس. باب قطع يد السارق وما يقطع فيه يده. قال الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق من أخذ مال الغير مستسرا من حرز، فإن أخذ ظاهرا فهو مختلس ومنتهب. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصمحاء، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان بن عيينة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال: أخبرنا زهير بن أحمد قال: أخبرنا أبو الإسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن ثمنه 3 دراهم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال الإمام: مختلف أهل العلم فيما تقطع فيه يد السارق. فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة أن نصاب السرقة ربع دينار، إذا سرق دراهم أو متاعا يقوم بالدنانير، فإن بلغت قيمتها ربع دينار قطعت يده، وإن لم تبلغ فلا قطع عليه. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وهو قول عمر بن عبد العزيز، واليه ذهب الاوزاعي والشافعي. وقال مالك: النصاب سرقه 3 دراهم، فان سرق ذهبا متعا يقوم بالدراهم، فسرقت قيمته 3 دراهم يده، وان لم تبلغ فلا القطع عليه. وقال احمد بن حنبل: ان سرق ذهبا فبلغ 4 دينار قطع، وان سرق فضه وكان مبلغها 3 دراهم قطع، وان سرق متاعا بلغت قيمته 3 دراهم او دينار او دينار قطع، قولا بالخبرين معا. قال ابو سليم الخطابي: فالمذهب الاول في رد القيمه الى 4 دينار اصح، وذلك ان اصل النقد في ذلك الزمن الدنانير، فجاز ان يقوم بها الدراهم، ولهذا كتبت في الصحف قديما 10 دراهم وزن 7، فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها. واما تقيم المجن بالدراهم فقد يحتمل ان يكون ذلك من اجل ان الشيء التافه قد جرت العاده بتقويمه بالدراهم، وإنما تقوم الأشياء النفيسة بالدنانير لأنها أنفس للنقود، فتكون هذه الدراهم 3 التي هي ثمن المجن يبلغ قيمتها 1/4 دينار. وقد روي عن عثمان أنه قطع سرقا في أترجة قومت 3 دراهم من صرف 12 درهما بدينار، فدل على أن العبرة بالذهب، ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعدما قومت الأترجة بالدراهم. وذهب قوم إلى أنه لا يقطع في أقل من دينار أو 10 دراهم، يروى ذلك عن ابن مسعود، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال قوم: لا يقطع إلا في 5 دراهم، يروى ذلك عن أبي هريرة وأبي سعيد. وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال اخبرنا عمر بن حفص بن غياث، قال حدثني ابي، قال حدثنا الاعمش، قال حدثنا ابي، قال حدثنا الاعمش، قال سمعت ابا صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الاعمش: كانوا يرون انه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون انه منها ما يساوي دراهم. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه مسلم عن ابي كريب عن ابي معاويه عن الاعمش. اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن احمد الحنفي، قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري، قال حدثنا ابو جعفر عبد الله بن اسماعيل الهاشمي، قال حدثنا احمد بن عبد الجبار العطاردي، قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضه فتقطع يده. هذا حديث متفق على صحته. وقيل كان هذا في الابتداء، وهو قطع اليد في الشيء القليل، ثم نسخ بقوله: القطع في 1/4 دينار. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي، قال اخبرنا زهر بن محمد، قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي، قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم. ثم قال عمر: إني أراك تجيعهم، والله لا أغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال المزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال: 400 درهم. فقال عمر: أعطه 800 درهم. قال مالك: ليس العمل على تضعيف القيمة. قال الإمام: فيه دليل على اجتماع القطع والغرم، وفيه دليل على وجوب القطع على العبد إذا سرق آبقا كان أو غير آبق، وهو قول عامة أهل العلم. يروى ذلك عن عمر عن ابن عمر أن عبدا له سرق وكان آبقا، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق. فقال عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به عبد الله فقطعت يده. ويروى هذا عن قاسم وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير أنهم كانوا يرون أن تقطع يد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع، وعن عمر بن عبد العزيز أنه أمر به. وقول مالك والشافعي وعامة أهل العلم: باب لا قطع فيه ما لا قطع فيه. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي، قال اخبرنا زهر بن احمد، قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي، قال اخبرنا ابو مصعب بن الملك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ان عبدا سرق وديا من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، فسجن العبد واراد قطع يده، وأراد قطع يده، فانطلق صاحب العبد إلى رفع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فمشى معه رفع بن خديج إلى مروان فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فسلا، وروى الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا قطع في ثمر ولا كثر. وكذلك روى قتيبة عن الليث عن يحيى بن سعيد: الثمر الرطب ما دام في رأس النخلة فإذا صرم فهو الرطب، والكثر جمار النخل. وذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث، فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة.
محرز
محرزة. وقاس
محرز
عليه الألبان والأشربة والجبون.
نعم
الجبن.
نعم
وأوجب الأخذ والقطع في جميعها إذا كانت محرزة، وهو قول مالك والشافعي. وتأول الشافعي الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة، وقال: نخيل المدينة الحوائط تكثرها فلا تكون محرزة. والدليل عليه ما روي عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده عن أبي عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق، قال: من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ففيه دليل على أن من كان منها محرزا يجب القطع بسرقته. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. وأراد بحريسة الجبل الشاة المسروقة من المرعى، والاحتراس أن يؤخذ الشيء من المرعى. يقول: فلان يأكل الحرسات إذا كان يسرق أغنام الناس فيأكلها والسارق محترس. قال الإمام: وجوب القطع عند عامة أهل العلم بسرقة نصاب من المال من حرز لا شبهة فيه. أنهم اختلفوا في الإحراز، فعند الشافعي الحرز ما يعده الناس حرزا لمثل ذلك المال،
ما يعده الناس
ما يعد ما يعد ما
يعده يعده
يعده فالمتبن حرز للتبن والاسطبل للدواب، ولا يكون حرزا للنقود والأمتعة. وإذا ضم السوقي بعض متاعه إلى بعض في موضع بياعته وربطه بحبل، أو جعل الطعام في خيش وخيط عليه فقام وكان بالنهار، فهو محرز. وإن لم يضم ولم يربط فليس بمحرز. ولو قطر إبله بعضها إلى بعض يقودها أو يسوقها فيا وما عليها محرزة، وإن أناخها في صحراء حيث ينظر إليها، أو كان غنما آواها إلى مراح فاضطجع حيث ينظر إليها فيا محرزة. فإن لم يضطجع عندها أو أرسل الإبل في الطريق غير مقطورة فغير محرزة. ولو ضرب فسطاطا في صحراء فشدها بالأوتاد وأرسل ذيلها ونام عليها أو على بابها فهي وما فيها محرزة. وإن لم يرسل ذيلها فالفرصة محرز بالشد، ونومه فيه وما فيه غير محرز إلا ما نام عليه. والبيوت المغلقة وحرز لما فيها بالنهار إذا كانت متصلة بالبيوت، فإن كانت مفتوحة أو كان بالليل فلا تكون حرزا إلا بحارس. ومن نام في صحراء أو في مسجد على ثوبه أو توسله فأخذه رجل من تحته، أو أخذ المنديل من رأسه أو الخاتم من أصبعه فعليه القطع لأنه محرز به. روي أن صفوان بن أمية قادم المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق وأخذ رداءه، فأخذه صفوان فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا وهو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به؟ أما إذا نام فضع ثوبه بجنبه من غير أن توسده، أو وضع عليه رأسه، أو شد طرفا منه بيده، فليس بمحرز. وعلى هذا الأساس لو وضع نفقته في كمه أو جيبه فطره إنسان، أو وضع ثوبه بين يديه فاستنقع في ماء فأخذ رجل على وجه الخفة يجب القطع. وفي حديث صفوان دليل على أن المسروق منه إذا وهب المال المسروق من السارق لا يسقط عنه القطع. وعند أبي حنيفة يسقط، والأول أولى، لأن الاعتبار في وجوب القطع بحالة ما يسرق، ولم يكن له في تلك الحالة فيها شبهة، كما لو زنى بأمة ثم ملكها أو ملكها، أو بامرأة ثم نكحها لا يسقط عنه الحد. ولو قطع على من خان في وديعة، ولا قطع على من خان في وديعة أو جحد عارية عنده أو اختلس متاعا من إنسان، لأنه لا يسمى شيء منها سرقة. روي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. ويحتمل أن يكون إنما سقط القطع عن المختلس، لأن الغالب من أمر الاختلاس أن صاحب المال يمكنه دفع المختلس عن نفسه بالمجاهدة أو بالاستعانة بغيره، بخلاف السارق وقطع الطريق. وقطع الطريق فإن السرقة تكون سرا، وقطع الطريق يكون على وجه لا يلحقه. الغوث. وحكي عن إياس بن معاوية أنه قال يقطع المختلس، وحكي عن داود أنه كان يرى القطع على من سرق مالا قل أم كثر أخذه من حرز أو غير حرز لظاهر الآية. وقال إسحاق بن راهويه يجب القطع على المستعير إذا جحد العارية، لما روي عن نافع عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها. وعامة أهل العلم على أنه لا قطع عليها، لما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن قطع، وقطع يد المخزومية لم يكن بسبب جحود العارية، إنما كان بسبب السرقة، بدليل ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، على ما سيأتي بعد هذا إن شاء الله عز وجل. وذكر جحود العارية في الحديث على سبيل التعريف لها، إذ كانت كثيرة الاستعارة والجحود حتى عرفت بذلك، كما عرف بأنها مخزومية فاستمر بها ذلك الصنيع حتى ترقت إلى السرقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. واختلف أهل العلم في النباش الذي أخذ من القبر من كفن الميت ما يبلغ نصابا، فذهب جماعة إلى وجوب القطع عليه، لأن القبر حرز للكفن. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي وقتالة وحماد بن أبي سليمان، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الثوري وأبو حنيفة: لا قطع عليه، ولا قطع على من سرق مال أحد من آبائه، ولا قطع على من سرق مال أحد من آبائه أو أولاده، لما له في ماله من الشبهة، ولا على عبد سرق مال سيده. واختلف قول الشافعي في أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر ما هو في حرز منه أو عبد أحدهما سرق مال الآخر، لم يوجب القطع في أحد قوليه، وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زهير بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن السيد بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: اقطع يد هذا، فإنه سرق. قال عمر: ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر: أرسله، فليس عليه قطع، خادمك سرق متاعك، ويجب القطع بسرقة مال الأخ وابن الأخ والعم. وعند أبي حنيفة لا يجب، ولا قطع على من سرق من مال بيت المال. رفع إلى علي رجل سرق من مال بيت المال فلم يقطعه، وقال: إن له فيه نصيبا. وهذا قول عامة أهل العلم. وقال حماد: يقطع، باب السارق يسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى. قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي، قال اخبرنا زهير بن احمد، قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي، قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان رجلا من اهل اليمن اقطع اليد والرجل قادما، فنزل على ابي بكر الصديق فشكى اليه ان عامل اليمن ظلم، فكان يصلي من الليل، فيقول ابو بكر: وابيك ما ليلك بليل سارق؟ ثم انهم فقدوا حليا لاسماء بنت عميس امراه ابي بكر، فجعل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف الأقطع أو شهد عليه، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: والله لا دعاؤه على نفسي أشد عندي عليه من سرقته. قال الإمام: اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى. واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله، فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس. هو المروي عن أبي بكر رضي الله عنه وقول قتادة، وإليه ذهب مالك الشافعي وإسحاق بن راهوية. وروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في السارق إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. وذهب القوم إلى أنه إذا سرق بعدما قطعت إحدى يديه وإحدى رجله لم يقطع وحبس. يروى ذلك عن علي رضي الله عنه به. قال الشعبي والنقعي وحماد بن أبي سليمان، وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قطع الأطراف الأربعة والقتل في الخامسة. قال أبو سليمان الخطابي: لا، ولا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت من السرقة مرة بعد أخرى، إلا أنه قد يخرج على مذهب بعض الفقهاء أن يباح دمه، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، وللإمام أن يجدل في تعزير المفسد ويبلغ به ما رأى من العقوبة وإن زاد على مقدار الحد. ويرى أن يقتل قتل ويعز هذا الرأي إلى مالك بن أنس، وحديث جابر أن إن كان ثابتا فهو يؤيد هذا الرأي. وروي في قطع السارق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا ثم قال احسموه. والحسم أصله القطع، وأراد به قطع الدم عنه بالكي. وعامة الفقهاء على أن السارق تقطع يده من الكوع. روي عن علي من أصول الأصابع، وروي عن فضالة بن عبيد أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده فأمر بها فعلقت في عنقه، ولو سرق أول مرة فأخطأ الجلاد فقطع يساره بدل يمينه قام مقام اليمين، لأن التنكيل بتنقيص البطش حاصل. يروى ذلك عن قتادة أهل العلم، وقاله الشافعي وأصحاب الرأي. باب قطع الشريف والمرأة والشفاعة في الحد. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن يحيى، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجتر عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا حديث متفق عليه، صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة ومحمد بن روح عن الليث. وفيه دليل على أن ما روي أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، أنه إنما أمر بقطع يدها للسرقة، وذكر استعارة المتاع والجحود للتعريف. وفيه دليل على أن الشفاعة في الحدود غير جائزة. روي عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل. وهذا بعد أن بلغ ذلك الإمام. فما قبل بلوغ الإمام فإن الشفاعة فيها جائزة حفظا للستر عليه، فإن الستر على المذنبين مندوب إليه. روي ذلك عن الزبير بن عمرو بن عباس، وهو مذهب الأوزاعي. وقال أحمد يشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان. وقال مالك ما لم يعرف بأذى الناس، وإنما كانت الكابينه زلة فلا بأس بأن يشفع له ما لم يبلغ الإمام. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز وقال لهزال لو سترت بثوبك كان خيرا لك. قال ابن المنكدر إن هزالا أمر ماعز أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا ولا من العفو؟ تعافوا، لا تعافوا، تعافوا الحدود. ويروى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عمير هو الشيخ فين؟ إيه ده؟ نادي
سمعنا ولا
إيه؟ أنا كده سمعت، لا لسه حد سامع.
ناس
تعافوا الفاء
ومن العفو
من العفو تعافوا الحدود. ويروى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئة عثراتهم إلا الحدود. حكي عن الشافعي أنه قال ذوي الهيئة من لم يظهر مريبة. وفي دليل على جواز ترك التعزير وأنه غير واجب، ولو كان واجبا كالحد لاستوى فيه ذو الهيئة وغيره. وروي عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيلا. فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. لم يرفع غير محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ولم يرفع، وذلك أصح. يزيد بن زياد الدمشقي ضعيف. باب حد شارب الخمر. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا آدم بن أبي إياس عن شعبة عن قد قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40. هذا حديث متفق على صحته، أخرج مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. واختلف أهل العلم في حد شارب الخمر، فروى ابن شهاب عن عبد الرحمن بن أزهر أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فقال اضربوه، فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب. وأثر في الثياب وحثوا عليه التراب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بكيته فبكته ثم أرسله. قال: فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب فقومه 40 فضرب
نعم
فقومه 40 فضرب أبو بكر في الخمر 40 جلدة ثم عمر ثم تتابع الناس في الخمر فاستشار ثم
تتايع
يعني مش باء تتايع
بالياء يكون في الشر، تتايع الناس يعني تبع بعضهم بعضا في الشر،
تتايع في الشر
تتايع.
التتابع في الخير.
أي نعم.
السلام عليكم. حتى تتايع الناس في الخمر فاستشار فضرب 80. قوله بكيت، والتبكيت يكون تقريعا باللسان، يقال له: يا فاسق، أما استحييت، أما اتقيت، ويكون باليد والعصا ونحوه. والتتايع التهافت، ويقال فلان يتتايع أي يرمي بنفسه في الأمر سريعا. وروى مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي: أرى أن يجلد 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذه وإذا
هذا
هذه افتر آه. هذه
لا
وإذا
هذا
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 إذا سكر هذا وإذا هذا افترى أو كما قال. فجلد عمر في الخمر 80. قال الإمام: ذهب القوم إلى أن حد الخمر 40 جلدة. وبه قال الشافعي: وما زاد عمر على 40 كان تعزيرا للإمام أن يزيد في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده. وذهب جماعة إلى أن حد الخمر 80، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. وروي عن حسين بن المنذر الرقشي أبو ساسان أنه قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة، فشهد عليه حمران ورجل، فشهد أحدهما أنه رآه يشربها، وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها. فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. فقال لعلي: أقم عليه الحد. فقال علي للحسن: أقم عليه الحد. فقال الحسن: ولي حارها من تولى قارها. فقال علي لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد. قال: فأخذ الصوت فجلده علي يعد. فلما بلغ 40 قال: حسبك. جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. قوله: ولي حارها من تولى قارها. سيد
أبو ساسان حضين مش حسين. السطر الرابع.
حضين.
حضين بن
نعم
المنذر أبو ساسان. أبو ساسان
أبو ساسان حضين بن المنذر الرقشي صلى الله عليه وسلم. قوله: ولي حارها من تولى قارها، يريد ولي العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع. والقار البارد. قال الأصمعي: ولي شديدها من تولى هينها. وفي قول علي عند
ولي
40: حسبك.
العقوبة والضرب.
ولي العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع.
مش
من
ياخد
توليه
الراجل
العمل والنفع.
كلنا الحق واحد.
ايوه سيدي. نعم.
قال
وفي
الأصمعي،
قول وفي قول يعني عند الأربعين قال نعم سيدنا.
قال الأصمعي: ولي شديدها من تولى خيمها. نعم. وفي قول علي،
في قول علي عند 40: حسبك، دليل على أن أصل الحد في الخمر إنما هو 40، وما وراءها تعزير، ولو كان حدا ما كان لأحد فيه الخيار. وروي عن أبي صالح عن معاوية أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. فهذا أمر لم يذهب إليه أحد من أهل العلم قديما وحديثا، أن شارب الخمر يقتل. قال الخطابي: وقد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد قد ي... قد يرد قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما
يعني
يقصد به الوعد. قد
قد
يرد
يرد
الأمر
أمر بعيد ولا يرد به وقوع الفعل.
ولا يراد به وقوع الفعل وإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده فقتلناه. وهو لو قتل
قتلنا
عبد نفسه قتلناه، وهو لو قتل عبد نفسه لم يقتل به، في قول عامة الفقهاء. قال أبو عيسى: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. ثم قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ثؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يقوي هذا ما روى من ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث. قال الإمام: وحديث قبيصة ما أخبرنا أبو ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد خلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حاوح أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال اخبرنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي عن سفيان بن عن قال حدثنا سفيان الثوري عن الزهري عن قبيصه بن ذؤيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاقتلوه لا يدري الزهري بعد الثالثه او الرابعه فاتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ووضع القتل وصارت رخصة. وروى عن ابن أبي ذئب عن الزهري أنه قال قد أتي بعد رابعة فلم يقتله. باب ما يكره من لعن الشارب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المرحلي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فاتي به يوما فامر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما اكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. هذا حديث صحيح. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو ضمرة عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقل هكذا لا تعين عليه الشيطان. هذا حديث صحيح. وأخبرنا أبو الطيب طاهر بن العلاء قال حدثنا أبو معمر المفضل بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال حدثنا جدي أحمد بن إبراهيم قال أخبرني أحمد بن الحسين بن نصر أبو جعفر الحذاء العسكري قال حدثنا علي بن عبد الله المدني قال حدثنا أنس بن عياض هو أبو ضمرة بهذا الإسناد مثله وقال لا تعين الشيطان عليه ولكن قولوا رحمك الله. باب من مات في الحد. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حصين قال سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر إنه لما تواديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. هذا حديث متفق هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن محمد بن منهال عن يزيد بن زريع عن سفيان الثوري قال الإمام متفق على العلم على أن الإمام إذا أقام حدا على إنسان فمات فيه أنه لا ضمان عليه. واختلف فيه من مات في حد الخمر فذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه لا يضمن كمن مات في سائر الحدود. والقول الثاني يضمن الدية لأنه ضرب بالاجتهاد وهو قول علي رضي الله عنه. فعلى هذا تكون الدية على عاقلة الإمام أم في بيت المال قولان أصحهما على عاقلته كما في خطأ غير الإمام والثاني في بيت المال لأن خطأ الإمام يكثر ففي إيجاب الدية على عاقلته إجحاف بهم. هذا إذا ضرب في الخمر بالسياط أما إذا ضرب بالنعال وأطراف الثياب قدر 40 فمات فلا ضمان عليه لأنه لم يخرج عن النص إلا إلى الاجتهاد. ولو عزر الإمام رجلا فمات منه يضمن بالدية عند الشافعي على عاقلته على أحد القولين وفي بيت المال على القول الآخر وعند أبي حنيفة لا يضمن. وأصله أن ترك التعزير جائز عند الشافعي وعند أبي حنيفة لا يجوز كالحدود. روي أن عمر أرسل إلى امرأة في شيء بلغه منها ففزعت فأجهضت ذا بطنها فأجلت ذا بطنها فاستشار فقال عبد الرحمن بن عوف إنك مؤدب فقال علي إن اجتهد فقد أخطأ وإن لم يجتهد فقد غش عليك الدية. فقال عمر عزمت عليك لا تجلس حتى تضربها على قومك وأراد على قومي أضاف إليه تشريفا وروي أن رجلين تشاتما عند أبي بكر فلم يقل لهما شيئا وتشاتما عند عمر فأدبهما. ويجوز للزوج أن يؤدب زوجته بالضرب ضربا غير مبرح، وكذلك المعلم يضرب الصبي، فإذا لم يتعدى في الضرب وحصل منه التلف ضمنت عاقلته الدية. وأما المكتري إذا ضرب الدابة المكراة أو الراعي ضربها ولم يخرج عن العادة في الضرب لم يضمن، لأن الدابة لا تنزجر بغير الضرب، لأن الدابة لا تنزجر بغير الضرب. فالآدمي قد يتأدب اللي جاب الدب مع تأديب المرأة. الله المستعان، رحم الله الإمام. لأن الدابة لا تنزجر بغير الضرب، والآدمي قد يتأدب وينزجر بالقول العنيف، فالخروج منه إلى حد الضرب كان بشرط السلامة، وضرب الرائض يكون أشد من ضرب الراعي والمكتري. فإن لم يخرج عن عادة الرواد في الضرب فهلكت الدابة لم يضمن، وإن خرج عن العادة ضمنها في ماله. ولو ضرب الإمام رجلا ظلما فهلك فيه فعليه القواد، ودليل ما روي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القواد يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فرضوا. وروي عن أبي بكر وعمر أنهما أقاد من العمال من عليهم القواد الشافعي وأحمد وإسحاق، ولو أخطأ الإمام والجلاد عالم بخطئه، ولو أخطأ الإمام والجلاد
ايه
يعني الخطأ من الاثنين، ولو أخطأ الإمام والجلاد عالم بخطئه فالضمان على الجلاد لا على الإمام. ولو قطع سلعة برجل
ولو أخطأ الإمام والجلاد عالم بخطئه فالضمان على الجلاد،
نعم
لأن الجلاد عارف إنه أخطأ، لكن الإمام مش عارف، هو مخطئ ومرفوع عنه الخطأ.
هنا الجملة، ولو أخطأ الإمام والجلاد عالم بخطئه.
لا
لا
والجلاد
والجلاد، أي نعم نعم يا سيدي، والجلاد يعلم. نعم سيدي، صلى الله عليه. ولو قطع سلعة برجل أو قطع يده بسبب الأكلة الأكلة زي المادة سيدنا، ولا الأكلة
ايه ده؟ ولو قطع سلعة
برجل
برجل
أو قطع يده،
قطع يده برجل، لو
برجل ويد،
قطع يده بسبب الأكل، ماشي
دي الأكلة همزة المد ولا الأكلة؟
الأكلة برضه.
بسبب الأكلة بإذنه فمات منه لا شيء على القاطع، وإن قطع بغير إذنه فإن كان المقطوع منه عاقلا بالغا يجب القود، وإن كان مجنونا فإن قطعه غير الولي يجب القود، وإن قطعه وليه أو السلطان تجب الدية. وفي وجوب القود قولان، وإذا أخطأ الطبيب في المعالجة فحصل منه التلف تجب الدية على عاقلته. قال الإمام وكذلك من تطبب بغير علم. روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضال،
يعلم
ولم
يعلم
يعلم ولم يعلم منه طب فهو ضامن. ولو خاتن السلطان انسانا بالغا دون اذنه فمات لم يضمن، لانه واجب الا ان يفعل في حر وبرد شديد فيضمن. ولو قطع على انسان فاستوفى القصاص فمات المقتص منه بالسرايه لا شيء على المستوفي. وعند ابي حنيفه عليه كمال الديه، وهو قول حماد، وقال ابو يوسف عليه نصف الديه، هو قول إبراهيم والحكم، واتفقوا على أن السارق إذا قطعت يده فمات لا ضمان على أحد. ولو شهد شاهدان على إنسان بقصاص طرفا أو نفسا فاستوفى أو بحد فأقيم فمات فيه، ثم رجع الشاهدان فإن قالا تعمدنا فإن قال تعمدنا فعليهما القصاص، وإن قال أخطأنا فالدية. وقال بعض أهل العلم لا قود على الشهود إذا رجعوا بل عليهم الدية، وهو قول أصحاب الرأي، ولو شهد بطلاق فقضى به أو بعتق ثم رجع يجب عليهما مهر المثل للزوج وقيمة العبد للمالك بالاتفاق، ولا يرد الطلاق ولا العتق ولو شهد بمال فاستوفى ثم رجع. فاختلفوا في وجوب الضمان عليهم، فذهب بعضهم إلى أنه لا ضمان على الشهود وهو قول الحكم، وأظهر قول الشافعي لأن التفويت لا يتحقق بخلاف الطلاق والعتق، بدليل أن تكذيب المرأة والعبد لا يرد لا يرد الطلاق والعتق. لا أنا بتكذيب المرأة لا يرد لا يرد الطلاق والعتق. وقال قوم يضمن الشهود القيمة كما في العتق، وهو قول أصحاب الرأي، وبه قال حماد. باب التعزير. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد الملحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن ابي برده رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 جلدات الا في حد من حدود الله. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه مسلم عن احمد بن عيسى عن ابن وهب عن عمرو عن بكير بن الأشج. وأبو بردة هو أبو بردة بن نيار الأنصاري. قال الإمام الحد في اللغة المنع، والحداد الحاجب والحداد والحداد الحاجب يمنع الناس من الدخول، والتعزير أيضا المنع، يقال حد الجاني إذا ضربه فمنعه بالضرب عن معاولة مثل ما فعل. وحدود الله تعالى ضربان، أحدهما ما لا يقربك الزنا وما أشبهه. قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، والثاني ما لا
يقربك
يتعدى نعم سيدنا
ما لا يقربك
ما لا يقربك قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، والثاني ما لا يتعدى كتزويج الأربع وما أشبهه. قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال الإمام اختلف أهل العلم في مقدار التعزير، فكان أحمد يقول للرجل أن يضرب عبده على المعصية وترك الصلاة ولا يضرب فوق 10 جلدات، وكذلك قال إسحاق بن راهويه وقال الشعبي وكذلك قال إسحاق بن راهويه وقال الشعبي التعزير ما بين صوت إلى 30، وقال الشافعي لا يبلغ بعقوبة 40 تقصيرا عن مساواة عقوبة
قال
الله
الإمام الحد في اللغة ثاني من الأول.
نعم
قال الإمام
قال
الحد
الإمام نعم قال الإمام الحد في اللغة المنع، والحداد الحاجب يمنع الناس من الدخول،
والحداد
والتعزير أيضا المنع، يقال حد الجاني إذا ضربه فمنعه بالضرب من عن معاولة مثل ما فعل. وحدود الله تعالى ضربان، أحدهما ما لا يقرب ما لا يق ما لا يقربك
يقرب
الزنا وما أش... آه ما لا
ما لا
يقربك
يقرب
الزنا و... ما لا يقربك الزنا وما أشبهه. قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، والثاني ما لا يتعدى كتزويج الأربع وما أشبهه. قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال الإمام اختلف أهل العلم في مقدار التعزير، فكان أحمد يقول للرجل أن يضرب عبده على المعصية وترك الصلاة ولا يضرب فوق 10 جلدات، وكذلك قال إسحاق بن راهوية وقال الشعبي التعزير ما بين صوت إلى 30، وقال الشافعي لا يبلغ بعقوبة 40 تقصيرا على مساواة عقوبة الله في حدوده. وبه قال أبو حنيفة، وتأول بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات 10 إلى ما دون الأربعين
قوله
أنها لا قوله إلى ما دون الأربعين أنها لا تزاد على 10 بالأسواط، ولكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الإمام. وقال بعضهم لا يبلغ 20 لأنها أقل الحدود، وذلك أن حد العبيد في الخمر
لأنها
20
أقل الحدود.
لأنها أقل الحدود وذلك أن حد العبيد في الخمر 20. وقال أبو يوسف التعزير على قدر عظم الذنب وصغره على ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من 80. وقال ابن أبي ليلى إلى 75 صوتا. وقال مالك التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من القذف ضربه 100 وأكثر. وكذلك قال أبو ثور إنه على قدر الجناية وتسارع الفاعل في الشر، فإن جاوز الحد مثل أن يقتل عبده أو يقطع منه عضوا فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك. مذهب أكثر الفقهاء أنه أدب يقصر عن مبلغ أحد أقل الحدود، لأن الجنايات الموجبة للتعزير قاصرة عما
أدب
يوجب الحد.
يقصر
نعم
أدب
يقصر
يقصر
أدب يقصر لأن الجنايات الموجبة للتعزير قاصرة عما يوجب الحد، كما أن الحكومة الواجبة بالجناية على العضو وإن قبح شينها تكون قاصرة عن كمال دية ذلك العضو. كتاب السير والجهاد.
كفاية كده أكثر.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.